والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
كان الكلام في كيفية دلالة أدوات العموم على العموم. قلنا أن هناك اتجاهين في المسألة. الاتجاه الأول يقول بأن أداة العموم إنما تدل على استيعاب جميع أفراد مدخوله بعد إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مدخولها. والاتجاه الثاني يقول بأن أداة العموم هي بصورة مستقلة تدل على استيعاب جميع أفراد مدخولها بدون حاجة إلى الإطلاق وإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول. صاحب الكفاية رضوان الله عليه قال بأن كلا الاتجاهين معقول وممكن، وذلك باعتبار أنه إذا افترضنا أن أداة العموم موضوعة للدلالة على استيعاب ما يراد من المدخول صح الاتجاه الأول، لأنه لا بد من تعيين ما يراد بقرينة الحكمة، ثم هذا الذي يراد عليكم السلام ورحمة الله الأداة تدل على استيعاب جميع أفراده. فأولا لا بد من تعيين المراد بقرينة الحكمة فيصح الاتجاه. وأما إذا افترضنا أن أداة العموم موضوعة لا للدلالة على استيعاب ما يراد من المدخول، بل للدلالة على استيعاب جميع ما يمكن انطباق المدخول عليه، فإذن بناء على هذا لا يصح الاتجاه الثاني، يعني لا حاجة إلى إجراء قرينة الحكمة في المدخول، إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول، بل رأسا الأداة هي التي تدل على استيعاب جميع أفراد المدخول مباشرة. ورجح الاتجاه الثاني بالاستظهار بالتبادر، وسير الشهيد هم يقول بأن هذا الاستظهار بحق. هل مقدار خلنا نطبق على عبارة؟ لا شك، لاحظوا العبارة: أدوات العموم ونحو دلالتها، يعني كيفية دلالتها. لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالواضع، لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالواضع، مثل كلمة كل وجميع ونحوهما من الأدوات التي لا شك أنها للعموم، مثل أيوة أو ما شابه من الألفاظ الخاصة بإفادة الاستيعاب. غير أن النقطة الجديرة بالبحث فيها وفي كل ما ثبت أنه من أدوات العموم بالواضع، يعني لأن بعض أدوات العموم أكو فيها خلاف أنها هل هي من أدوات العموم أو لا، إذا ثبت أنها من أدوات العموم فنفس هذا البحث يجري فيه. وفي كل ما ثبت أنه من أدوات العموم بالواضع، هي النقطة الجديرة بالبحث هي أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الأداة، عليكم السلام، أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الأداة، أي عالم مثلا في قولنا أكرم كل عالم، هل يتوقف يرجع إلى قول إسراء الحكم، أن إسراء الحكم هذا هل يتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول؟ أو عليكم السلام، أو أن دخول أداة العموم على الكلمة يغنيها عن مقدمات الحكمة وتتولى الأداة بنفسها دور تلك القرينة؟ فالاتجاه الأول يقول بأنه بل يتوقف على إجراء قرينة الحكمة في المدخول، إذن فدلالة العموم يكون شنو؟ يكون في طول دلالة قرينة الحكمة، يعني مترتبة ومتوقفة على دلالة قرينة الحكمة. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول لا، دلالة العموم هي مستقلة، ما تتوقف على دلالة قرينة الحكمة. وقد ذكر صاحب الكفاية رحمه الله أن كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية، لأن أداة العموم إذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول استيعاب ما يراد إذا كانت أداة العموم هكذا موضوعة إذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول تعين الوجه الأول إذ أنه إحنا شمدرين ما يراد من المدخول ما هو لا بد من أن نعين ما يراد من المدخول بقرينة الحكمة نعرف بأن المراد هو المطلق حتى تأتي الأداة وتدل على استيعاب ذلك لأن المراد من المدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الأداة هي الأداة ما تعين المراد من المدخول بل الأداة تدل على استيعاب ما يراد من المدخول وما هو الذي يراد من المدخول بدال آخر لا بد أن يعرف وهو الإطلاق قرينة الحكمة لأن المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الأداة بل بقرينة الحكمة وإذا كانت موضوعة يعني الأداة إذا كانت موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه كل ما يمكن للمدخول أن ينطبق عليه يعني سواء العالم أو الجاهل كل الأفراد أو قل العادل أو الفاسق القيد المفترض يعني القيد اللي نحتمله سواء حصل القيد أو لم يحصل القيد كل الأفراد كل الأفراد يبقى هذا المدخول قابل للانطباق عليه وإذا كانت موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه تعين الوجه الثاني لأن المدخول مفاده الطبيعة هذا المدخول مفاده ذات الطبيعة وهي صالحة للانطباق على تمام الأفراد سواء ما اشتمل على القيد أو ما لم يشتمل على القيد فيتم تطبيقها كذلك بتوسط أداة مباشرة الأداة تدل على استيعاب كل تلك الأفراد جميع تلك الأفراد وقد استظهر رحمه الله يعني صاحب الكفاية بحق الوجه الثاني ماذا استظهر؟ استظهر الوجه الثاني وهذا الاستظهار استظهار بحق وقد لا يكتفى بالاستظهار في تعيين الوجه الثاني بل يبرهن على إبطال الوجه الأول بلزوم اللغوية يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأنه صحيح أن ظاهر دلالة الأدوات أدوات العموم ظاهر دلالة كل وجميع وأمثالها ظاهرها هو ما يقوله صاحب الكفاية ما يستظهره صاحب الكفاية من أنه لاستيعاب جميع ما يمكن انطباق المدخول عليه هذا الاستظهار استظهار صحيح لكن نضيف إلى هذا الاستظهار قد يمكن أن نضيف على هذا الاستظهار إقامة برهان على بطلان الوجه الأول ليتعين الوجه الثاني قد يمكن إقامة برهان على إبطال الوجه الأول لكي يتعين الوجه صحة الوجه الثاني ما هو البرهان على بطلان الوجه الأول يعني الوجه الذي يقول بأن دلالة أداة العموم تتوقف على إجراء الإطلاق في المدخول هذا الوجه نقيم برهان على بطلانه البرهان على بطلانه هو أنه يستلزم اللغوية لو أن دلالة العموم على الاستيعاب كانت تتوقف على دلالة الإطلاق على الاستيعاب يعني أولا لابد أن نعرف الاستيعاب بالإطلاق حتى تتهيأ الأراضية الصالحة لدلالة العموم بعد شلنا حاجة إلى العموم لو أننا عرفنا الاستيعاب مسبقا بالإطلاق لو عرفنا الاستيعاب مسبقا بالإطلاق إذن لا حاجة إلى العموم فأداة العموم راح تصبح لغوا دورها لغو ما إلها كل تأثير قد يقال بأنه لا هذا مو لغو وإنما تأكيد قد تقول بأن هذا تأكيد دلالتين على الاستيعاب الدلالة الأولى إطلاقية والدلالة الأخرى عمومية خلي تصير دلالتين على الاستيعاب شكوا بي هذا تأكيد والتأكيد ليس لغوا يقول هذا البرهان يقول حتى التأكيد ما يحصل بأداة العموم بناء على النظرية الأولى بناء على الاتجاه الأول حتى التأكيد لا يحصل بأداة العموم، فيصير أداة العموم لغوا صرفا. ليش؟ حتى التأكيد ما يحصل، ما يمكن أن يحصل بأداة العموم، لأنه بناء على الاتجاه الأول ستكون دلالة العموم على الاستيعاب متوقفة على دلالة دلالة قرينة الحكمة على الاستيعاب. يعني دالان على الاستيعاب طوليان لا عرضيين، دالان على الاستيعاب أحدهما متوقف على الآخر، الثاني متوقف على الأول. تارة واحد يأتي في كلامه بدالين على معنى واحد، لا هذا يتوقف على ذاك ولا ذاك يتوقف على هذا، فهذا يحصل التأكيد. مثلا يقول فد لفظ مرادف يستخدم اثنينها، افرضوا مثلا رأيت انسانا بشرا، هذا تأكيد، لان لا دلالة الانسان على الحيوان الناطق تتوقف على دلالة كلمة الانسان، ولا دلالة كلمة انسان على حيوان الناطق تتوقف على دلالة كلمة بشر، كل منهما دلالته على هذا المعنى مستقلة عن دلالة الاخر. فلو ان المتكلم اتى بهذين الدالين لهذا المعنى كل يؤكد الاخر، كل واحد يؤكد الاخر، دالان عرضيان نسميهما، يعني انه لا هذا يتوقف على ذاك ولا ذاك يتوقف على هذا، عرضيان في عرض واحد، اثنين في عرض واحد، فهذا في هيك حالة يحصل التأكيد. رأيت انسانا بشرا يحصل تأكيد. لكن لو افترضنا ان هذين الدالين احدهما كانت دلالته متوقفة على دلالة الاخر، فهذا راح يصير في قوة دال واحد، لانه هذا الثاني بل ما له فالدلالة مستقلة عن الاول، دلالة الثاني متوقفة على دلالة الاول. لو تمت دلالة الاول تمت دلالة الثاني، ولو لم تتم دلالة الأول لا تتم دلالة الثاني، فدلالة الثاني حتى التأكيد ما يحصل من عنده. هسه نقدر نشبه بقوة الدفع من باب تشبيه عرفي حتى يتضح أنه إذا كان أحدهما يتوقف على الثاني تأكيد ما يحصل، أما إذا كان عرضيين كل واحد مستقل عن الثاني تأكيد يحصل. إذا نشبه بقوة الدفع، نفرين يرون يدفعون السيارة، سيارة ما تشتغل رايح تحتاج دفع، خب سيارة تحتاج دفع، نفرين يرون يحركون السيارة يدفعون السيارة، تارة يقفان في عرض واحد، هذا يدفع وذاك يدفع، وخب دفع هذين الشخصين كل واحد يقوي الثاني إلى أن يحركون السيارة. يعني لو دفع هذا وحده كان دفعه أقل، لو كان ذاك وحده كان أقل، اثنين هم سوية يصير الدفع أقوى. لكن لو افترضنا أن أحدهما وقف لكن شنو هو ما يدفع من وحده، وإنما الثاني يجي يدفعه، بحيث يكون دفع أحدهما متوقفا على دفع الآخر. إذا كان أحد الشخصين يوقف عارية يحط إيده، هو ما يدفع، هو ما يعمل قوة، وإنما قوته تتوقف على قوة الثاني، الثاني يجي من خلفه يدفع الأول، فهذا شنو؟ هاي قوة رجل واحد أو قوة رجلين؟ قوة رجل واحد، ما راح يصير قوة رجلين، قوة رجل واحد يصير، لأنه أحدهما يكون دفعه متوقف، قوة دفع أحدهما متوقفة على قوة دفع الآخر، فما راح يصير قوتين، راح يصير قوة واحدة، راح يصير قوة واحدة، ما راح يصير قوتين. فالدلالة على شكل، لو أن الدلالة على المعنى كانت دلالتان مستقلتان، خب كل منهما تقوي الأخرى، لكن إذا كانت دلالة أحدهما تتوقف على دلالة الأخرى تصير بحكم دلالة واحدة، ما تصير قوتين، تصير قوة واحدة. وعليه ففيما نحن فيه، بما أن صاحب الاتجاه الأول هكذا يعتقد بأن دلالة العموم على الاستيعاب تتوقف على دلالة الإطلاق، وهذا يعني أن إحدى الدلالتين تتوقف على الدلالة الأخرى، يعني أنه إذا تصير قوة هاتين الدلالتين كقوة دال واحد، كقوة دلالة واحدة، ما راح تصير قوة دلالتين، تصير قوة دلالة واحدة. فحتى التأكيد إذا ما يحصل، لأنه ما طوليان، لأن أحدهما يتوقف على الآخر، فحتى التأكيد ما يحصل، وعليه راح تصير الأداة لغوا صرفا. وبما أن الواضع إنما وضع العموم لا لله، وضع العموم حتما لدور لأداء دور، فهذا دليل على أنه إذن لم توضع الأداة بهذا النحو الذي يستلزم اللغوية، إذن يتعين أن تكون الأداة موضوعة بالنحو الثاني الذي يستظهره صاحب الكفاية، وذاك بعد ما يستلزم لغوية، وإنما يصران عرضيان بعد بناء على الاتجاه الثاني، يصير دلالة قرينة الحكمة على الاستعاوة ودلالة العموم على الاستعاوة، يصير عرضيان لا يتوقف أحدهما على الآخر، كل منهما وحده يكفي للدلالة على الاستعاوة، إذن كل واحد يأكد الثاني، كل واحد يقوي الثاني، فيصير تأكيد، فما يستلزم لغوية بناء على الاتجاه الثاني بعد ما يستلزم لغوية. إذن هذا برهان على بطلان الاتجاه الأول وصحة الاتجاه الثاني. بالاتجاه الثاني يحصل تأكيد، إذن ماكو لغوية، لكن بالاتجاه الأول ما يحصل تأكيد فيستلزم لغوية، ولهذا هذا برهان على بطلان الاتجاه الأول وصحة الاتجاه الثاني. لا شوف، احنا فعلا ما قاعد نلحظ وجود دال اخر على البدلية او الشمولية مثل التنوين مثلا. انت افرض فد كلمة اللي لا تنون بحيث انه لا يؤدي الى هذا الفرق، انت نقدر نجيب فد مثال. لا لاحظ، هذا فد اشكال بطبعه يحتاج الى جواب، بأنه أساسا مع وجود التنوين شلون صار دلالة على العموم، رغم أن التنوين يدل على الوحدة، فالعموم شلون استطاع أن يلغي دلالة التنوين؟ هذا إشكال، بأنه أليس يصير تعارض بين دلالة التنوين ودلالة العموم؟ فشنو هذا كلام بطبعه جاري، هذا إحنا كلامنا فعلا ليس من هالزاوية، ليس من زاوية التعارض بين دلالة العموم ودلالة التنوين على البدلية، من هالزاوية ما قاعد نبحث، قاعد نبحث من زاوية أصل الاستيعاب، سواء كان الاستيعاب بدليا أو شموليا، ونستطيع أن نمثل بمثال خال عن التنوين حتى لا يستلزم هذه المشكلة، فنفس هذه الأبحاث تجري في المثال الذي يكون خاليا عن التنوين، نفس هذه الأبحاث يجري، أنه هل يتوقف على دلالة العموم على الاستيعاب، هل تتوقف على دلالة الإطلاق في المدخول أو لا، وهل يستلزم اللغوية أو لا، إذا كان طوليين يستلزم لغوية، إذا ما كان طوليين كان عرضيين ما يستلزم لغوية، فإحنا يعني من الأساس قاعد نحكي فقط عن نظر عن مسألة التنوين. لاحظوا العبارة، وقد لا يكتفى بالاستظهار في تعيين الوجه الثاني، بل يبرهن على إبطال الوجه الأول لكي يتعين الوجه الثاني. كيف يبرهن على إبطال الوجه الأول؟ يبرهن على إبطال الوجه الأول بلزوم اللغوية. الاستظهار يعني تمسك بالتبادر، الظهور، تمسك بالظهور اللفظي، لكن بالإضافة إلى تمسك بالظهور اللفظي استطعنا أن نقيم برهان اللغوية، برهان إضافي. أفرض ذاك بمعنى من المعاني هم نقدر نسميه برهان، لكن برهان استظهاري ذاك، قد واحد يجي يقول هذا الظهور ما أقبله، لأن الاستظهار قابل، كل واحد يجي يناقش يقول أنا حسب ذوقي ما أقبل هذا الاستظهار، أنا شكل آخر استظهر، يعني مسألة بعد مو قابل للنقاش والاستدلال، هذا يقول شكل استظهر، ذاك يقول شكل استظهر، فبعد ما نقدر نحتاج عليه، إذا واحد يجي قال لا أنا شكل آخر استظهر مش نحتاج عليه، ما نقدر نحتاج عليه، بينما إذا أقمنا برهان بعد البرهان نقدر نلزم به بلزوم اللغوية، إذ بعد فرض الاحتياج إلى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في المرتبة السابقة على دخول الأداة، يعني أن مثل ما شرحنا بالأمس بناء على الاتجاه الأول تكون دلالة الأداة في مرتبة متأخرة عن دلالة الإطلاق، دلالة الإطلاق في مرتبة سابقة في مرتبة متقدمة، إذ بعد فرض الاحتياج إلى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في المرتبة السابقة على دخول الأداة يكون دور الأداة لغوا صرفا، ولا يمكن افتراض كونها تأكيدا، حتى التأكيد لا يمكن. ليش حتى التأكيد لا يمكن؟ لأن فرض الطولية بين دلالة الأداة وثبوت الإطلاق بقرينة الحكمة، فرض الطولية الذي يقتضيها الاتجاه الأول، الاتجاه الأول يقتضي الطولية، يقتضي أن يكون دلالة الأداة متوقفة، الطولية بمعنى أن أحدهما متوقف على الآخر، بمعنى التوقف، أن دلالة الأداة متوقفة على دلالة قرينة الحكمة. هذا الفرض، فرض الطولية، يمنع عن تعقل كون الأداة ذات أثر ولو تأكيدي. هذه الطولية تمنع حتى عن الأثر التأكيدي. نعم، إذا كان عرضيا كان كل منهما يؤكد الآخر، كان يحصل تأكيد، لكن ما دام هما طوليان فحتى التأكيد ما يحصل، لأن قوة أحدهما تتوقف على قوة الآخر، فيصير بحكم قوة واحدة، تصير النتيجة نتيجة قوة واحدة. دلالة الجمع المعرف باللام من جملة الأدوات التي وقع فيها الخلاف حول أنها هل هي من أدوات العموم أو ليست من أدوات العموم، من جملة ما وقع فيها الخلاف من أنها هل هي من أدوات العموم أو ليست من أدوات العموم، الجمع المعرف باللام، مثل الفقراء، العلماء، أكرم الفقراء. فإذا قال المولى أكرم الفقراء، فهل أن دلالة ذلك على الاستيعاب دلالة إطلاقية أو دلالة عمومية؟ أما في المفرد وإن كان مدخولا وإن كان مع اللام، ما حد ناقش أن دلالته على الاستيعاب إطلاقية مو عمومية. لو قال أكرم الفقير مفرد محلا باللام، هذا لا شك أنه استيعابه استيعاب إطلاقي مو عمومي. كما أن الجمع بدون الألف واللام هم أيضا استيعابه استيعاب إطلاقي لا عمومي. لو قال أكرم علماء مثلا، هم أيضا ليس عموما، وإنما الكلام فيما إذا اجتمع الألف واللام مع صيغة الجامع. العلماء، الفقراء، هذا الذي ادعي أنه للعموم، وادعي أنه لا ليس للعموم، أكو اختلاف بعث في أن الجمع المحلى باللام أو المعرف باللام هل هو للعموم، موضوع لغة للعموم أو لا، أو شأنه شأن الإطلاق. السيد الشيخ رضوان الله عليه يحلل هذا البحث إلى مرحلتين. المرحلة الأولى في أصل إمكانية دلالة الجمع المعرف باللام على العموم، كيفية دلالته ثبوتا، يعني أصل الإمكان بقطع النظر عن إثبات ذلك بالدلالة بالاستظهار مثلا، بقطع النظر عن إثبات أنه هل هذا صحيح أو باطل، هل أن دلالته على العموم صحيحة أو باطلة، أساسا هل يمكن وبأي صورة يمكن دلالة الجمع المعرف باللام على العموم، هاي مرحلة ثبوتية. المرحلة الثانية المرحلة الإثباتية، يعني بعد أن تمت المرحلة الأولى وحصل وجه معقول ممكن ثبوتا لدلالة الجمع المعرف باللام على العموم، بعد إذن نأتي ونبحث إثباتا أنه هل نستظهر ذلك، هل نستظهر ذلك ونؤمن حقا بأن الجمع المعرف باللام تدل على العموم أو لا. إذن فنبحث أولا بحثا ثبوتيا في أصل إمكانية ذلك، وثانيا نبحث بحثا إثباتيا. أما البحث الثبوتي، المرحلة الأولى في البحث الثبوتي، في البحث الثبوتي لابد وأن نعرف أنه كيف يمكن دلالة باللام على العموم، هل أن الدلالة تكون للألف واللام أو للجام أو لمجموعهما؟ شنو شلون؟ ما هي أداة العموم بناء على كون جمع المعرف باللام من أدوات العموم؟ بناء على ذلك كيف يا هو نفترض أنه دال على العموم، يمكن أن يدل على العموم، هل الألف واللام بما هي حرف أو الجامع بما هو اسم؟ الجامع اسم والألف واللام حرف، وشنو ياه الدال على العموم؟ إذا كان الألف واللام دال على العموم لازم يصير نسبة لأنه هو حرف، إذا كان الجامع الجامع اسم لازم يصير دال على الاستيعاب بالمعنى الاسمي. شلون نرتب دلالة الجمع المعرف باللام على العموم؟ يقول نستطيع أن نرتب نصور كيفية دلالة الجمع المعرف باللام على العموم بافتراض وجود مستوعب بالكسر ومستوعب بالفتح ونسبة استيعابية بينهما. هناك دال على المستوعب وهناك دال على المستوعب وهناك دال على الاستيعاب على نحو المعنى الحرفي، يعني النسبة الاستيعابية. كيف؟ يقول الجامع يشتمل على مادة وهيئة، وألف واللام هم داخل عليه على الجامع، يصير ثلاث دوال. مادة مثلا الفقراء، الفقراء مادة الفقير، وهيئة الفعلاء هيئة الجامع الفقراء، هذان دالان، والألف واللام هو الدال الثالث. ثلاث دوال عندنا، لأنه هيئة الجامع تدل على التعدد، تدل على الجماعة، تدل على الجماعة، تدل على الجامع يعني التعدد. هيئة الجامع تدل على الجامع يعني تدل على التعدد، يعني التعدد تعدد اللي سيقول من ثلاثة فصاعدان، الهيئة وضعت لهذا المعنى هيئة الجامع. ومادة المادة التي صيغت بصيغة الجامع يعني مادة الفقير، هذه المادة التي صيغت بصياغة الجامع فصارت فقراء. أصل مادة الفقير تدل على ذات طبيعة الفقير، تدل على طبيعة الفقير. عندئذ هذا العدد الذي استفدنا من الهيئة لولا وجود الألف واللام، لو قلنا فقراء، هذا ما راح نعرف بأن هذا العدد هل يستوعب مصاديق المادة أفراد المادة أو لا يستوعب أفراد المادة. إجمالا يدل على العدد من ثلاثة فصاعدا، يمكن أن يكون المقصود ثلاثة، يمكن أن يكون المقصود عشرة، يمكن أن يكون المقصود مئة، يمكن أن يكون المقصود استيعاب. لولا مجيء الألف واللام ما كنا نعرف بأن هذا العدد، هذا التعدد الذي استفدنا من الهيئة هل يستوعب أفراد المادة أو لا يستوعب أفراد المادة. فتجي الألف واللام تدل على استيعاب هذا لذاك، تجي الألف واللام تدل على استيعاب معنى الهيئة لأفراد معنى المادة، فيصير معنى الهيئة يصير مستوعب بالكسر، ومعنى المادة يعني الفقير يصير المستوعب بالفتح. ما الدال على الاستيعاب على استيعاب هذا لذاك؟ ألف واللام دال، ألف واللام تدل على، طبعا هذه بحث ثبوتي، ها ممكن أن يكون هكذا، بحث إمكاني، ما قاعد ندعي بالفعل أنه هكذا، إن نقول من الممكن من المعقول أن يكون هكذا، أن تكون الألف واللام موضوعة للدلالة على الاستيعاب. استيعاب من لمن؟ استيعاب معنى هيئة الجامع لمعنى مادة الجامع، لأن معنى هيئة الجامع هو التعدد، ومعنى مادة الجامع هو تلك الطبيعة ذات الأفراد. فالألف واللام تدل على أن هذا التعدد يستوعب جميع أفراد تلك الطبيعة، وبما أنه صار طرفان نستطيع أن نقول أن هذه نسبة استيعابية بينهما، نسبة استيعابية بين المستوعب والمستوعب، والألف واللام بما هي حرف تدل على هذا المعنى الحرفي، تدل على النسبة الاستيعابية. نستطيع أن نصور دلالة جمع المعرف باللام على العموم بهذا التصوير، بحيث أنه أهم يكون المعنى الاسمي دخيل في الحساب، لأنه طرف، المعنى الاسمي يكون طرفا لهذه النسبة الاستيعابية. وهم الألف واللام بما هو حرف دخيل في الحساب، باعتبار أنه الألف واللام تدل على النسبة الاستيعابية بين طرفين. هذا ما يمكن تصويره ثبوتا. أما هل أن هذا صحيح حقا أو لا، هذا في المرحلة الثانية يجي. هل مقدار نطبق على
الألف واللام؟
الألف واللام لا هو المستوعب ولا هو المستوعب، بل هي النسبة الاستيعابية. النسبة الاستيعابية نسبة. شلون في النسبة الطلبية؟ كنا نقول بأن هيئة إفعال تدل على النسبة الطلبية. أما ما هما طرفا النسبة؟ طرفا النسبة لكل منهما كان دالا، كان له دال مستقل له. بلي مادة بلي صلي تدل على أحد طرفي النسبة، والفاعل الضمير المخاطب يدل على الطرف الآخر مالت النسبة. إذن فطرفي النسبة لكل منهما يحتاج إلى دال، دائما طرفي النسبة لكل منهما يحتاج إلى دال. فهنا هم طرفي النسبة كل منهما يحتاج إلى دال. هيئة صيغة الجام تدل على أحد طرفي النسبة وهو المستوعب بالكاف، وهو التعدد. التعدد يستوعب، يستوعب ماذا؟ يستوعب الطبيعة، أفراد الطبيعة. أفراد الطبيعة شنو الدال على الطبيعة؟ بلي الفقير، مادة الفقراء، مادة الفقير. إذن خب ما الذي يدل على هذه النسبة بين هذين، على النسبة الاستيعابية، النسبة الاستيعابية بينهما؟ هو الألف واللام. ألف واللام تدل على النسبة الاستيعابية بين معنى الهيئة ومعنى المادة. هذا ما يقوله السيرشيل كتصوير، كتصوير المعقول ممكن. هل مقدار خلنا نطبق على العبارة؟ دلالة الجمع المعرف باللام، ومما ادعيت دلالته على العموم الجمع المعرف باللام، بعد التسليم بأن الجمع الخالي من اللام لا يدل على العموم. لاحظوا، الجمع الخالي من اللام لا يدل على العموم، والمفرد الخالي من مع الألف واللام لا يدل على العموم أيضا، وأن المفرد المعرف باللام لا يدل على ذلك أيضا، لا يدل على العموم أيضا، وإنما يجري فيه الإطلاق وقرينة الحكم. إذن فالكلام إنما هو في الجمع المعرف باللام، والكلام في ذلك يقع في مرحلتين. الأولى، المرحلة الأولى تصوير هذه الدلالة ثبوتان، أصل إمكانية هذه الدلالة، كيفية هذه الدلالة من حيث الإمكان. والصحيح في تصويرها أن يقال إن الجمع المعرف باللام مشتمل على دوال ثلاثة، أحدها يدل على المعنى الذي يراد استيعاب أفراده، يعني المستوعب يراد استيعاب أفراده، وهو المادة مثل الفقير، مادة الفقير. وثانيها يدل على الجمع، يعني التعدد، التعدد من ثلاثة فصاعدا. بني والهيئة تدل، وهو هيئة الجمع، تدل على الجمع، تدل على التعدد. وثالثها يدل على استيعاب الجمع لتمام أفراد مدلول المادة، هذا النسبة الاستيعابية، وهو اللام، وهو الألف واللام. هذه هي المرحلة الأولى. وأما المرحلة الثانية الظاهر بعد كل نكتفي، لأن إذا عندنا درس راح يتجاوز الوقت، وإن كان أكو وقت الآن أي شيء ساعتي، وأنا ساعتي متقدمة شنو بلي أربع دقائق. خلنا نأخذ هذا سهل، هذا بلي يبقى الاعتراض علي. أصل المرحلة الثانية نأخذها الاعتراضات علينا. المرحلة الثانية في دلالة جمع المعرف باللام إثباتان، إثباتان
قد نستظهر دلالة الجمع المعرف باللام على العموم بصورة مباشرة. قد نستظهر أن الجمع المعرف باللام بل يدل على العموم رأسا لا بواسطة شيء آخر كما سيأتي في احتمال آخر في نظرية أخرى. يقول قد نستظهر رأسا من الجمع المعرف باللام نستظهر معنى العموم. عينا مثل استظهار العموم من كلمة كل، نستظهر من الجمع المعرف باللام إرادة العموم. خب إذا استظهرنا هكذا فطبيعي يكون تصويره الثبوتي العقلي الإمكاني هو ما قلناه، ودليله الإثباتي هو الاستظهار، دليله الإثباتي هو الاستظهار، وينتهي كل شيء. هذا إذا استظهرنا، إذا ادعينا بل استظهار جمع المعرف باللام على العموم مباشرة. لكن في مقابل ذلك قد واحد ما يستظهر، قد واحد لا بحسب ذوقه الاستظهاري، قد واحد ما يستظهر معنى العموم من الجمع المعرف باللام بصورة مباشرة، قد واحد ما يقبل هذا الاستظهار، وإنما يقول بأن الجمع المعرف باللام لا دلالة فيه على العموم، وإنما الألف واللام وضعت للدلالة على التعيين. خب التعيين على أشكال، التعيين عندنا تعيين في العهد بأنواع العهد، وعندنا تعيين في الجنس، يعين الجنس فيما بين الأجناس الأخرى، مو يعين الفرد وإنما يعين الجنس. بشكل من الأشكال الألف واللام لابد وأن تدل على التعيين. عندئذ بناء على هذا الاستظهار بهذا النحو، هل أيضا نقول بأنه الألف واللام إذا استظهرنا منها معنى التعيين إذا دخلت على الجمع سيكون التعيين مستلزما للاستيعاب؟ كيف يكون التعيين مستلزما للاستيعاب؟ فنعرف الاستيعاب بالاستلزام، لا بدلالة الجمع معرف باللام مباشرة، بل باستلزام، بل بدعوى أن الألف واللام دال على التعيين، والتعيين لا يحصل إلا بالاستيعاب في الجمع، التعيين في الجمع لا يحصل إلا بالاستيعاب، وبالتالي نتوصل إلى العموم بهذا الطريق بصورة غير مباشرة. توضيح ذلك أن الجمع يدل على التعدد، وهذا التعدد ما رح ينعرف، ما معين بهذا التعدد، سواء كان يقصد عددا قليلا أو عددا كثيرا، هذا العدد ما لم يستوعب جميع الأفراد قابل للتطبيق. مثلا لو كان المقصود 10 من الفقراء، خويا 10، هو اكو عشرات متعدده في العلماء في الفقراء، هاي العشرة، لو كان المقصود، اذا كان الفقراء هم 100، حتى اذا كان يقصد 99 99 يا 99 باستثناء من، باستثناء هذا او باستثناء ذاك، هم معين. أي مرتبة من مراتب الجامع كان يقصده المتكلم فهو غير معين، إلا إذا قصد مرتبة الاستيعاب. إذا قصد مرتبة الاستيعاب هذا الذي بعد معين، بعد ما يمكن أن يقول مردد أنه ياهو يا استيعاب، فالاستيعاب بعد واحد، الاستيعاب بعد مو عدة أشكال، استيعاب يعني كل الأفراد يتعين. فعندما تدخل الألف واللام على الجامع لا يمكن الألف واللام أن يعين معنى الجمع إلا بالاستيعاب. إذن فإذا دلت الألف واللام على التعيين، على تعيين مدخوله، ومدخوله جمع حسب الفرض، والجمع لا يتعين إلا بالاستيعاب، بالنتيجة هذا لازمه أنه يقصد معنى الاستيعاب، لأن التعيين لا يحصل إلا بالاستيعاب. فبهذه الصورة يمكن الدلالة على العموم بشكل غير مباشر. إذن الدلالة على العموم يكون بأحد النحوين، إما باستظهار الدلالة على العموم مباشرة، أو باستظهار الدلالة على التعيين، والتعيين في الجامع لا يحصل إلا بالاستيعاب، وبالنتيجة يستلزم أن يكون المقصود عموم بأحد هذين النحوين. يكفي، والحمد لله رب العالمين.